الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وبارك وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إذن اليوم كما تقرر سنعلق على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وهذه المقدمة مقدمة عقدية مهمة اعتنى بها العلماء، لكن نتحدث بعد على نشراتها وعلى شروحها وكيف يستفيد منها طالب العلم. لكن قبل ذلك ينبغي التذكير بأمور. الأمر الأول أن دراسة العقيدة هي في الحقيقة دراسة واهتمام بالأمر الذي من أجله خلق الله الخلق، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. فدراسة التوحيد والعقيدة هي دراسة للغاية وفهم للغاية التي من أجلها خلق الله الخلق. ولهذا تجد عند الكفار والذين لا يؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم حيرة وضلالا. لماذا؟ لأنك إذا كنت لا تدري من أين أتيت ولا إلى أين ستذهب ضللت الطريق. ولهذا يقول الشاعر النصراني الضال: جئت لا أعلم من أين أتيت ولكني أتيت، ولقد أبصرت للدنيا طريقا فمشيت، وسأبقى هائما إن شئت هذا أم أبيت، لست أدري لست أدري. هذا فهم الدنيا ولا لم يفهم؟ لا فهم لا من أين أتى ولا إلى أين سيذهب. والله جل وعلا قال وما خلقت الجن والإنس، أن المبدأ خلق الله، وأن الغاية هي عبادة الله، وأن المصير هو جنة أو نار، هذا هو الأمر. قال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. ولهذا الأمر أرسل الله جل وعلا الرسل وأنزل الكتب، وقبل ذلك غرز الله جل وعلا في الخلق الفطرة. فكل إنسان مفطور على الإيمان والتوحيد، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ومع الفطرة غرز الله جل وعلا في العبد آيات وفي الآفاق آيات حتى يستدل بها العبد على ربه. إذن عندنا الفطرة وعندنا الآيات في الأنفس والآفاق. طيب، هل يكفي هذا لإقامة الحجة على الناس؟ لا يكفي. طيب، أخذ الله جل وعلا من الناس الميثاق، قال تعالى كما في الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. إذن أشهد الله جل وعلا الناس، أشهدهم على هذا الخلق وقالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فالكل شهد وأقر بأن الله معبود حق، لكن هل تكفي الفطرة والميثاق والآيات لإقامة الحجة على الخلق؟ أبدا لا تكفي. وهذا من رحمة الله بالخلق، إنما يقوم العذاب ويستحق الثواب بإقامة الحجة الرسالية، كما يقول شيخ الإسلام الحجة الرسالية هي إنزال الكتب وإرسال الرسل. فإذا لم تقم الحجة الرسالية لا يعذب الله أحدا، قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإذا لم يبين لهم ما يتقون لا يعذبهم. وقد مر معنا في كشف الشبهات في أكثر من موطن الكلام على مسألة من يعذر بجهله ومن لا يعذر، وليس هذا محل بحثها، لكن الله تعالى لا يعذب حتى تقام الحجة الرسالية. فأرسل الله جل وعلا الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهنا تقطع الحجة بإرسال الرسل وبإنزال الكتب. ولهذا بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أجل هذه الغاية الجليلة والحكمة العظيمة، وهي أن يبين للناس الطريق. ولهذا قال أبو بكر لما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هجرة قال هذا رجل يهديني الطريق، أي يبين لي الطريق الذي أسلكه. وبقي الصحابة على هذه العقيدة صافية لا كدر فيها، حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت في المسلمين الفتن والأهواء، وأول البدع ظهورا هي بدعة الخوارج، ثم توالت البدع حتى بدأ الكلام في أسماء الله وفي صفاته وفي القدر وغير ذلك من الأمور التي بعضها ظهر في حياة الصحابة وبعضها بعد حياة الصحابة، لكن إجمالا في القرون المفضلة كانت البدع مقموءة والسنة منصورة، حتى جاء المأمون العباسي، المأمون ابن هارون الرشيد في عهد الدولة العباسية، ومكن للمعتزلة وتسبب في ترجمة كتب الإغريق واليونان، ولهذا لما أرسل إلى حاكمهم ليأخذ منه كتب الفلسفة عنوة جمع الحاكم الروماني في ذاك الوقت أو غيره حاشيته من العلماء والأحبار، فقال لهم حاكم المسلمين يأمرني أن أرسل إليه هذه الكتب، كتب الفلسفة التي هم عندهم محفوظة، فماذا تروني أفعل؟ فقالوا له أرسلها إليهم ولا تترد، أو قال كبراؤهم في أول الأمر قالوا لا تعطيهم هذه الكتب، هذا تاريخنا وتراثنا، حتى نبغ منهم وظهر منهم رجل وكان حكيما فيهم قال بالعكس أعطيهم هذه الكتب. قال ليش؟ قال ما دخلت هذه الكتب على أمة إلا أفسدتها. أنت لا تستطيع أن تفسد المسلمين بالسيف، صعيب. في ذاك الوقت كان هارون الرشيد وقيل غيره إذا نظر إلى السحابة يقول أمطري ما شئت فإن خراجك سيأتيني، يعني أينما تمطر ستمطر على المسلمين وتأتي الزكاة إلى بيت مال المسلمين. وكان في عهد عمر بن عبد العزيز يخرج الرجل فلا يجد أحدا يعطيه صدقة، فكانت المسلمون لهم قوة ومنعة، إذن كيف يدخل عليهم؟ عن طريق هذه الكتب التي ما دخلت على أمة إلا أفسدت عقيدتها. فجاء المأمون بتلك الكتب وترجمها ومكن للمعتزلة، ووقع ما وقع في خلق القرآن وغيره مما هو مدون في كتب التاريخ، وسيأتي بعضه إن شاء الله تعالى عند الكلام على هذه العقيدة. ولهذا يقول شيخ الإسلام في كلام له يقول لا تحسبن الله غافلا عما فعل المأمون بعقيدة المسلمين. وكان الانحراف في أول الإسلام في الأسماء والصفات ولم يكن في توحيد العبادة، ولهذا التأليف في توحيد العبادة قليل، كان الشرك. متى ذا جاء الشرك؟ جاء بعد، لكن بدأ بالانحراف في الأسماء والصفات، ثم جاء ظهرت رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا، وهؤلاء كتبوا في عقيدة في كتابا مطبوع في 4 أجزاء وجدته في تونس من العجب، وكتاب كفر صراحة. هذه الرسائل فيها شيء من دين جنكيز خان، وفيها شيء من شيء من فلسفة اليونان، وشيء من النصارى، وشيء من اليهود، وطابع من طوابع المسلمين، ووضعوا في كتاب يدعو إلى الشرك. الحاصل أن الانحراف في توحيد الإلهية جاء بعد، أما الانحراف في العقيدة إجمالا جاء قبل. فوقع هذا الانحراف حتى ظهر الكلام وظهرت الزندقة رويدا رويدا، ثم ظهر أيضا في المسلمين أقوام عجم أسلموا لكنهم لا يفقهون لغة العرب، ولهذا قال من قال من السلف إنما جاءت البدع من العجمة، فتكلم في الدين من لا يفقهه فوقعت المصائب. وأنتم لو نظرتم حولكم تجد أن ما يفسد الدين إلا أن يتكلم فيه من ليس هو أهلا لأن يتكلم في الدين، ولهذا الطب لا تجد من يتكلم فيه إلا الأطباء، ولو تكلم غير طبيب لافتضح أمره، أما الدين يتكلم فيه كل أحد. ولهذا قال الشافعي لأن أخطئ أو غيره لأن أخطئ في علم يقال لي فيه أخطأت خير لي من أتكلم في علم يقال لي فيه كفرت. فالخطأ في الدين وفي العقيدة هو أعظم بكثير من الخطأ في غيره. فوقع هذا الانحراف في العقيدة، وليس هذا موضع بسط، وهذا موجود في كتب تاريخ الأديان وكتب الفرق. لكن الذي يهمنا من هذا أن هذه العقيدة هي عقيدة الإمام من أئمة المالكية. كيف كانت عقيدة المالكية؟ عقيدة المالكية مرت بالأطوار التي مرت بها هذه العقيدة العامة، أن المالكية تأثروا بالفلسفة كما تأثر غيرهم. فكان في العقيدة المالكية عقيدة الإمام مالك، عقيدة ماذا؟ عقيدة السلف. ولهذا لا فرق بين عقيدة أبي حنيفة والإمام مالك والشافعي وأحمد إلا ما ظهر من بعض الأمور عند الإمام أبي حنيفة، وإلا الباقي كمسألة الإيمان ومسألة الاستثناء فيه، والباقي كله عقيدة واحدة. ولهذا أنتم لو تذكرون على الأقل مع بعضكم شرحنا شرح السنة للمزني وهو شافعي، والطحوية للطحاوي وهو حنفي، ولمعة الاعتقاد والوسطية لشيخ الإسلام وهو حنبلي، وهذه عقيدة ابن بزيد القرواني وهو مالكي، ونفس التقرير لأن العقيدة هي واحدة، إلا كما قلت لكم في بعض المؤاخذات على الأحناف في بعض الأبواب التي تبين، لكن من حيث الإجمال هي عقيدة واحدة. فعقيدة المالكية هي كانت عقيدة السلف. وحتى في المغرب أين نشأ مؤلفنا ابن أبي زيد رحمه الله، وستأتي ترجمته بإذن الله، حتى في المغرب كانت العقيدة سلفية. في ما يسمى بدولة المرابطين كانت العقيدة على عقيدة السلف، وكانت سنية مالكية، حتى ظهر من وأفسد العقيدة المسمى بابن تمرت في دولة تسمى بدولة الموحدين زورا، ولا علاقة له بالتوحيد. وهذا ابن تمرت رجل مغرور، حتى أنه كتب كتاب سماه كتاب التوحيد، وفرق بين كتاب التوحيد لابن خزيمة ومحمد بن عبد الوهاب وكتبته في صحيح البخاري وبين كتاب التوحيد هذا. فكتب كتاب سماه كتاب التوحيد، قال فيه أو عنه، قال أن من حفظه فهو المؤمن، ومن لم يحفظه، ليس لم يؤمن به، من لم يحفظه فليس بمؤمن بل هو كافر، لا تجوز إمامته ولا تؤكل ذبيحته، أخزاه الله. فألزم الناس بهذه العقيدة الباطلة، كما ألزم المأمون من قبل الناس بالقول بخلق القرآن، فهمتم؟ ألزم ابن تمرت الناس إلى أن يقولوا بهذا الأمر، فغير عقيدة المغاربة من عقيدة السلف إلى العقيدة الأشعرية الأولى، لأن أبا الحسن الأشعري رحمه الله علي بن إسماعيل مر بكم من طور؟ بثلاثة أطوار. الطور الأول عاش دهراً نحو من 40 سنة في الاعتزال، معتزل صرف، ثم وجد مذهب وسط وهو مذهب محمد بن سعيد بن كلاب، مذهب الكلابية، واضح؟ ثم لما انتسب هو إلى الكلابية غير فيه شوي وأصبح يسمى المذهب الأشعري، ثم رجع في آخر حياته إلى ما كان عليه أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ولهذا يقول ابن عدود في نظمه مجمل اعتقاد السلف، يقول في ذكر عقيدته، قال: ولست ذاكرا سوى المتفق عليه من قبل نشوء الفرق، مما إليه الأشعري قد رجع متبعا أحمد فنعم المتبع، أي مما رجع إليه الأشعري. الأشعري رجع. ولهذا مرة سألني واحد في تونس قال لي: أنت أشعري؟ قلت له: نعم، بالذي رجع إليه أبو الحسن الأشعري في آخر حياته، إن كانت هذه فنحن نعم، وإن كان أهل العلم يقولون أن الأشعري رجوعه إجمالي، أما عند التفصيل بقيت عنده رواسب، فهمت؟ يعني ليس رجوعه كامل إلى السنة، من حيث الجملة هو متبع للسنة رحمه الله رحمة واسعة. إذن ابن تمرت ألزم الناس بهذه العقيدة الباطلة والمنحرفة، وصارت هي العقيدة السائدة إلى يومنا هذا. والأشعرية الأوائل غير الأشعرية المتأخرين، لأن الأشعرية المتأخرين هم أقرب منهم إلى مذهب المعتزلة، منهم إلى مذهب الكلابية، فهمت؟ ولهذا تجد من الأشعرية في هذا العصر من إذا تكلم هو ربما جهمي صرف، فساء حالهم، لأن الأمر كما يقول شيخ الإسلام كلما ابتعدنا عن نور النبوة والوحي كلما زادت البدع، وكلما ابتعدوا عن مؤسسهم الأول كلما زادوا ضلالا. وهذا انظر في الحركات الإسلامية عموما، تجد أن ربما المؤسس الأول فيه شيء من الخير، لكن تجد أن الأتباع فيهم فساد بعد فساد، لأن الأصل فاسد، فما سيبنى عليه سيكون فاسدا. والله تعالى قل: والذي خبث، والبلد الطيب يخرج نبات بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، هذا هو حالهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام: العقيدة الصحيحة هي مأخوذة من قول الله تعالى: أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، والأخرى كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، لا تثبت. ولهذا أكثر الناس ردة هم أهل الأهواء يقينا، وهم أقل الناس ثباتا على الدين. ولهذا لو نظرت أنت حولك حتى في أهل البدع تجد أنهم أكثر الناس وسواسا وأكثر الناس يرتدون وأكثر الناس حتى فتنة بالشهوات فضلا عن الشبهات. فإذا ظهر هذا في من ينتسب إلى السنة اعلم أنه إما أنه عرض نفسه للفتن غرورا بدينه أو أنه لم يكن صادقا في اتباع هذا المنهج. أما من كان صادقا في اتباع السنة وحفظ دينه عن الفتن الله يحفظه وإن قصر في العمل. وانظر حولك ترى تطبيق هذا واضح. فابن تمرد كما قلت لكم غير العقيدة إلى هذا الوقت للأسف بقيت العقيدة الأشعرية وشيء من الماتريدية بل والاعتزال هو الذي يدرس عندنا في المغرب العربي. هذه العقيدة كما قلت لكم نصرها أهل العلم بالقول واللسان باللسان وبالكتابة بل وبالسيف فجاهد في سبيلها أقوام. والذي يعنينا الآن هو التأليف في العقيدة. فإن السلف لا يزالون يؤلفون في الاعتقاد هم وأتباعهم إلى هذا الوقت ولن ينقطع بإذن الله تعالى حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فألفوا المطولات وألفوا المختصرات وألفوا نظما وألفوا نثرا وبوبوا كتبا في السنة وجعلوا أبوابا وكتبا ومسائل في كتبهم يطول الكلام في بسطها. الذي يعنينا هو نوع من التأليف هو تأليف المختصرات. المختصرات كاسمها هي رسالة قليلة ألفاظها كثيرة معانيها. فتجد أن العالم يختصر لك المباحث اختصارا. فأنت لو أعطيتك الآن الإبانة لابن بطة في 4 أجزاء ستتعب بالأسانيد وأحيانا لا تفهم حتى الكلام. لو أعطيك كتاب توحيد ابن خزيمة أو التوحيد لابن مندة أو رد الدارمي على بشر المريسي يضر طالب العلم أول ما ينشأ. لكن الذي ينبغي للطالب أنه يفهم العقيدة أولا. كيف يفهمها أولا؟ عن طريق المختصرات كلمعة الاعتقاد والطحوية والواسطية وغير ذلك ثم يرتقي. ومن المختصرات هذه العقيدة المباركة المسمى مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. مقدمة لأنه كتب الرسالة في الفقه جعل أولها في العقيدة وآخرها في الأداب والأخلاق وفي الوسط ذكر الفقه. فجاء بالفقهين الأكبر والأصغر. وهذه طريقة منتشرة عند المالكية. أنت انظر إلى نظم ابن عاشر أوله في الاعتقاد على طريقة الخلف آخره في التصوف وفي الوسط ذكر أركان الإسلام 5. واضح. فجاء ابن أبي زيد وألف هذه العقيدة المباركة. هذه الرسالة إجمالاً ألفها طلباً لشيخه قيل هو مؤدبه وقيل هو صاحبه وقيل دون ذلك وهو محرز بن خلف. هذا معروف عندنا في تونس بل ينسبون إليه أموراً وهو رجل صالح لكن الناس ينسبون إليه تصرفاً في الكون والعياذ بالله. حتى قال من قال عندنا قال أن تونس تسمى المحروسة لأن يحرسها محرز بن خلف الذي مات منذ سنين
يزورونه يعني.
نعم لكن غلو الغالين لا يضر من لا ينقص من طبقة هذا الرجل وكان معلما للقرآن رحمه الله تعالى. فألف ابن أبي زيد هذه الرسالة استجابة لطلب شيخه وقيل غير ذلك محرز بن خلف رحمه الله تعالى. فجاءت هذه الرسالة العظيمة التي أصلها للصبيان والآن لا يقرأها إلا المتقدمون لكن في الأصل كانت هي لي الصبيان. ابن أبي زيد القيرواني شارح هذه الرسالة. هذه مقدمة موسعة لكن سندخل في الكتاب لا تستطيل الطريق لكن هذا مهم في تصور البيئة التي كتبت فيها هذه العقيدة. فابن أبي زيد القيرواني طبعا ترجمته طويلة ومن أحسن من ترجم له من حقق كتبه في المتأخرين سيما محمد بولشفان رحمه الله تعالى وهو معروف عندنا في تونس توفي منذ سنوات في تحقيقه للرسالة الفقهية. ومحمد الحبيب بالخوجة رحمه الله تعالى وكان عضوا في المجمع الفقهي هذا له ترجمة موسعة بل عقدت ندوات كثيرة بل وفي هناك واحد ألف رسالة دكتوراه كاملة على حياة ابن أبي زيد القيروان كاملة، واضح، وهي ربما أوسع ترجمة له، وترجم له طبعا أعيان المذهب كابن مفرحون في الديباج المذهب وغير ذلك، فترجمته مبثوثة، لكن الذي يعنينا منها هو اسمه ونسبه وشيء من مؤلفاته. قال، وهنا اعتمدت على ما ذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في دفاعه عن عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، قال رحمه الله تعالى: ألا هو العلامة أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني، عبد الله ابن أبي زيد القيرواني، أبو القيروان، أبوه أبو زيد، فسمي ابن أبي زيد، يكنى بأبي محمد أو محمد عفوا، وهو أصله إلى نفسة عندنا.
نفزة.
إيه طبعا، تقريبا شرط قبلي.
إيه.
وقيل أن نفزة هذه في الأندلس، لكن هذا لا يمكن أن يكون صحيحا لأمرين. الأمر الأول، نفزة هذه موجودة عندنا إلى الآن ولا تبعد عن القيروان، فهو نشأ في القيروان فنسب إليها لكن مولده في نفسة. الأمر الثاني، لو كان أندلسيا لنسب إلى الأندلس لشرفها، لكن هو كان في نفزة، هذه تقريبا مدينة عندنا، بل قرية ليست حتى مدينة أصلا، معتمدية هي تقريبا في ولاية قبلي عندنا في تونس. ولد تقريبا سنة 1300 وتوفي سنة 86 و300، تقريبا عاش 76 سنة رحمه الله تعالى، وكان عالما في المنقول والمعقول، وكان عالي الإسناد، فكان يروي عن سحنون بواسطة، وعن ابن القاسم بواسطتين، وعن الإمام مالك بثلاثة وسائط، فسنده عالي. ولهذا قال من قال قديما: لولا المحمد، لولا الشيخان والمحمدان والقاضيان لذهب المذهب، يعني بالشيخين ابن القاسم والأبهري والمحمدان ابن أبي زيد القيرواني وواحد آخر مع ابن مواز، وبالقاضيان القاضي عبد الوهاب بن القصار، وهم شيوخ المالكية هؤلاء، فلولا هؤلاء لذهب المذهب، لأنهم هم ممن نشر المذهب المالكي في أنحاء العالم سيما في المغرب. كتبه رحمه الله تعالى مشهورة، من أشهرها الرسالة التي نحن سنقرأ مقدمتها، وإلا الرسالة تحتاج تقدما في الفقه حتى تقرأ، فإن التدرج في الفقه المالكي يكون بمختصر الأخضر ثم متن ابن عاشر ثم الرسالة ثم مختصر خليل وما أبعدنا عن هذا، لكن المقدمة نستطيعها إن شاء الله تعالى. ففي المقدمة جاء بهذه العقيدة المباركة، أيضا من كتبه النوادر والزيادات، طبع مؤخرا في دار الغرب في 15 جزءا، وهو كتاب عجب، واضح؟ النوادر والزيادات جاء فيه بالعجائب، وله كتاب أيضا الجامع، وأظنه هو الذي شرحه بن يونس أيضا في كتاب في 15 جزءا، وكتب مالكية أقل شهرة، لأن الحنابلة، نحن نعرف كتب الحنابلة ليش؟ لأنهم خدموا مذهبهم ونحن ضيعنا مذهبنا، ولا هو مذهب عظيم فيه من الخير الشيء الكثير. وكان رحمه الله تعالى رجلا معطاء كريما، حتى أنه كان ينفق على طلاب العلم وكان يعطيهم من ماله، فربما جهز هذا وأعطى هذا حتى يكفيهم المؤونة، فإن طالب العلم إذا كفي مؤونة الدنيا تفرغ للدين، لكن إذا حمل هم الدنيا والدين قد يضيع هذا وهذا. فكان ابن أبي زيد رحمه الله تعالى يرسل العطايا إلى طلابه، وكان ممن أرسل إليه، أرسل 1000 دينار من الذهب، الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، إلى القاضي عبد الوهاب البغدادي، وكان شيخ المالكية في بغداد، وكان في نفس الوقت تقريبا. والقاضي عبد الوهاب له بيتان مشهوران يبين فيها أنه ما وجد من يعطيه مالا أو من يكفيه مؤونة في بغداد وهي دار الخير، فقال في أبيات له، قال: بغداد دار لأهل المال طيبة، وللمفاليس دار الضنك والضيق، ظللت حيران أمشي في أزقتها كأنني مصحف في دار زنديقي. المصحف في دار زنديق يستحقه لا يقرأه، قال: وأنا هكذا. فسمع بهذا ابن أبي زيد القيرواني فأرسل إليه 1000 دينار من الذهب، فلما وصلته كافأ ابن أبي زيد القيرواني بأن شرح عقيدته بل رسالته كاملة. شرحه مفقود، موجود منه بعض الأجزاء منها مقدمة العقيدة طبعت في المغرب وضو قدم لها بخبزة، واضح؟ وأما الرسالة كاملة موجود منها أجزاء، وأظن شرحه سيكون عجيب، لأن القاضي عبد الوهاب من أئمة الملكية، صاحب المعونة والإشراف والتلقين وغير ذلك من الكتب. وقيل أن نسخة القاضي عبد الوهاب بيعت بكذا مثقال من الذهب، لما أول ما كتبت الرسالة كتبت بالذهب، وشرح القاضي عبد الوهاب البغدادي بيع بالذهب، لأنه عالم يشرح كتاب عالم آخر. والذي يعنينا من الرسالة هو المقدمة، وهذه المقدمة هي في الاعتقاد، وقد شرحها من شرح الرسالة، لكن أغلب شروح الرسالة هي على طريقة الخلف ليست على طريقة السلف، بل قيل أن الرسالة هي أكثر كتاب شرح. فمنذ أن ألفها المصنف في القرن الرابع يصدر لها كل سنة شرح عند المالكية، وما من عالم مالكي إلا وله شرح على الرسالة. المطبوع كثير والمفقود أكثر بكثير، بين نافر وناظم ومحش وشارح ومعلق وغير ذلك، العجب. ولهذا الطالب بعد إذا ارتقى إلى الرسالة ينبغي أن ينتقي بعض الشروح التي تفيده، وإلا شروح كثيرة. حتى المعاصرين كل سنة سنتين نسمع بشرح جديد خرج مؤخرا، المناهل الزلالة وآخر اسمه تيسير العجالة وهكذا. فشرحها المقدمة شراح الرسالة، لكن كما قلت لكم هم أغلبهم على طريقة الخلف، وشرحها أيضا مستقلة بعض أهل العلم. ومن أعظم الشروح في رأيي التي ينبغي أن يعتني بها الطالب شرح عبد المحسن العباد قطف الجنداني في شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. هذا الشرح لا بد لكم أن تقتنوا، هذا الشرح هو أحسن شرح عندي على طريقة السلف، من جهة سهولة العبارة وأنه مؤلف محرر ليس صوتيا فرغ، مؤلف واضح بين، والشيخ عبد المحسن لا يستطرد كثيرا، وأسلوبه أكثر من سهل. فلو كنت مقتنيا شرحا واحدا فخذ هذا الشرح، فإذا أردت شيء أخصر عليك بحاشية كتبها الدكتور محمد عبد الرحمن الخميس صاحب الكتب العظيمة في الاعتقاد، اكتب الخميس عقيدة ابن أبي زيد يخرج لك، موجود في الشبكة 90 صفحة تقريبا وهو ممتاز. هذا أو هذا يكفي في فهم العقيدة، وإلا هي سترون أننا إذا قرأناها يعني تأخذها على العوام وتقرأها كافية، لا تحتاج أحيانا تفصيل، نحن نفصل لأننا نريد أن نستفيد، وإلا مجرد قراءة هذه العقيدة كافية إن شاء الله تعالى في فهمها. إذن هذه مقدمة عامة على الكتاب، بل هي مقدمة أوسع في باب الاعتقاد. واليوم بإذن الله تعالى سنبدأ في التعليق على هذه المقدمة المباركة. أتبع الشيخ بكر رحمه الله النثر بالنظم، فقد نظمها جماعة، منهم الشناقطة لهم أكثر من نظم، ومنهم القلاوي رحمه الله، ومنهم نظم أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي، ونظمه هو من أحسن المنظومات سبكا. فمن أراد أن يحفظ نظما حسنا على ابن أبي زيد فليحفظ هذا النظم الحسن، وهي قصيدة رائقة. نعم، من يقرأ المتن؟ تقرأ؟ يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والشارح والمؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له.
نعم. إذن قال رحمه الله تعالى، قال: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. الباب هو ما يجمع جملة من المسائل، الكتاب فيه أبواب، والأبواب والباب فيه مسائل، فهذا الباب باب في الاعتقاد. قال: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من ماذا؟ من واجب أمور الديانات.
والمقصود به هنا العقائد، وهو الذي سيشرحه فيما بعد. فقال رحمه الله تعالى: من ذلك، أي مما ينبغي أن يعتقد وأن يدان الله جل وعلا به من دين، الإيمان بالقلب والنطق باللسان. ثم ذكر الأمور التي يؤمن بها وينطق بها. إذن عبر في العقيدة بأمرين: اعتقاد القلب وقول اللسان. طيب، تعريف الإيمان عند أهل السنة ما هو؟ قول وعمل واعتقاد. هل هذه العبارة مخالفة؟ لا، لأن الكلام هنا على العقائد فقط، والعقائد الأصل فيها ماذا؟ الأصل أنها تعتقد في القلب وينطق بها في اللسان، تؤثر في الجوارح، هذا أمر آخر. ولهذا إذا جاء يعرف الإيمان فيما بعد عرفه على التعريف السلف المعروف، لكن هو الآن يتكلم على العقائد. العقائد أصلها في القلب وينطق بها في اللسان. المنافق يا إخوة اعتقد في القلب ولا في اللسان؟ في اللسان فقط. طيب، الذي يعتقد بقلبه ولا ينطق بلسانه هل يسمى معتقدا؟ لا يسمى. ولهذا الإيمان لا يدخل فيه إلا بشهادة التوحيد، واضح كما سيأتي في موضعه. إذن العقائد أصلها في القلب وتنطق وينطق بها على اللسان. قوله ينطق والنطق باللسان فيه إشارة لطيفة إلى التصريح بالاعتقاد، فإن أهل السنة والجماعة أهل وضوح وصراحة، لا يعتقدون في الباطن دينا ويظهرون إلى الناس دينا آخر كعقائد الباطنية. فتجد أن الخارجي يعامل الناس بشقين، شق يضحك وشق يكفرهم من الداخل، والرافضي يعامل الناس بشقين ويقولون القرآن له ظاهر وله باطن، ظاهره يفهمه العوام وباطنه لا يفهمه إلا هم. والصوفية يقولون الدين شريعة وحقيقة، يقصدون بالشريعة الظاهر وبالحقيقة الباطن، وهذا كله من الخزعبلات. الدين واضح ظاهرا وباطنا، فمن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده هذا وهذا فقد اتهمه إما بالجهل أو بالكتمان، واحد منهم، وهما أمران أحلاهما كفر ومر. وعليه فإن الدين واضح بين. ولهذا قال ابن أبي داود في الحائية، وقد مر إقراؤها، إيش قال؟ قال: بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. لما تكلم عن الجهمية بعد قال: وأسجحوا، أي لانت أنفسهم بالباطن، أما لما تكلم عن الحق قال أفصحوا. ولهذا قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا أو علينا. قال ابن سعدي في تفسيرها، قال: قول الله جل وعلا قولوا آمنا فيه التصريح بالاعتقاد. هذه عقيدة عامة، ليش أنت تخبي العقيدة تاعك؟ هي عقيدة للناس، لكن لا يعكر صفو هذا أنه أحيانا قد يمنع العبد من قول الحق. قال جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الخاص خاص، أما في الظروف العامة هذه عقيدة تشهر ولا يستحى منها. ارفع رأسك وقل: أنا أعتقد هذه العقيدة المباركة. قال: ومن ذلك، أو من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره. أن الله، الله هو اسم الجلالة، بل قيل هو اسم الله الأعظم، الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. والله مشتق ولا جامد؟
مشتق،
مشتق على الصحيح كما قال سيبوي، وهو أعرف المعارف، واضح. ولهذا الله لا يحتاج أن تدخل عليه ألف ولام، هو أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف بخلاف الأسماء الأخرى. وهو مشتق، اسم الجلالة مشتق على الصحيح من الإله، أدغمت هذه في هذه فصارت الله، واضح. والإله المقصود به قال الله إله. الإله ما هو؟ المعبود، هذا في اللغة. الإله ليس الرب، بل إنما الرب والإله كالفقير والمسكين والبر والتقوى وغير ذلك، إذا اجتمع تفرق وإذا تفرق اجتمع. إذا أطلق الإله دخل فيه الرب، وإذا قيل الرب دخل فيه الإله. ولهذا في القبر يقال لهم: من
ربك؟
أي من تعبد، وإلا أبو جهل يجيب، صح ولا؟ من ربك أي من تعبد، وإلا الربوبية هذا أمر لم يبتل به الخلق، والمخالف فيه قليل، بل هم كما قال الشهرستاني، قال: هم طائفة من الخلق لا تنسب لهم مقال. وإن أنكروا وجود الله فإنما ينكرونه كبرا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن الإله هو المعبود محبة وتعظيما. قال الراجز الشاعر الجاهلي رؤبة بن العجل قال في النساء قال لله در الغانيات المدهي، يتكلم على النساء، سبحنا واسترجعنا من تألهي أي من عبادتي. وقرأ ابن عباس والقراءة أظنها شاذة في قول الله تعالى ويذرك القراءة المعروفة وآلهتك، هو قرأها وإلهتك، قال لأن فرعون كان يعبد ولا يعبد، فرعون لم يكن يعبد حتى يقال هو آلهتك، ما كان عنده آلهة، لكن كان يعبد فقال وإلهتك أي وعبادتك أي وعبادة الناس لك، فهمتم؟ والذي يعنينا أن الإله هو المعبود. أهل الكلام قالوا الإله هو الذي هو المستغني عمن سواه المفتقر إليه كل من عداه. هل هذا صحيح؟ الإله هو الغني عمن سواه المفتقر إليه كل من عداه.
أخيره ليس صحيح.
لا هو لا هو المعنى صحيح، لكن هل هذا إذن لا إله إلا الله؟ لا يستغني عنه أحد إلا الله. طيب هذا هل المشرك يجادل في أن لا غنى لأحد عن الله؟ لا، المشرك يقر بهذا. إذن هو كأنهم قالوا لا رب إلا الله، هذا لا يغنيك، إنما الإله هو المعبود. فإذا كنت تؤمن بأنه لا يستغنى عنه، طيب حتى واحد نصراني الآن اسأله هل تستغني عن ربك طرفة عين؟ يقول لك لا يستغني عن الله أحد. تعبد من؟ يعبد الله ويعبد معه غيره. هل ينفعه هو هذا؟ لا ينفعه. فالإله هو المعبود، هذا في اللغة. فإذا قال قائل قال قرأت كتب اللغة فوجدتها تقول كيت وكيت، قال كتب اللغة طرأ عليها ما طرأ. ولهذا تفتح كتب اللغة استوى تلقى استوى معناه استولى، روح شوف كتب اللغة التي دخل فيها علم الكلام، ولم ينجو من بدع الكلام إلا القليل. انظر شراح الحديث، وانظر مفسر القرآن، وانظر كتب الأصول، هذا ما حدث ولا حرج، وكتب اللغة شيء عظيم جدا، واضح؟ ولهذا بعض الإخوة الذين تربوا في عقيدة أهل السنة يظن أن الأمر سهل، ويظن أن هذا الأمر كان مهضوما. يا أخي جهاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أصبحت آثاره تخرج الآن، واضح؟ بل سخر الله له دولة تعينه أو تؤيد تراثه، ولا قبل كنت تذكر بمجرد كلمة ابن تيمية تسجل. ابن بالعز الحنفي شرح الطحاوية كامل أخذه من ابن القيم، من شيخ الإسلام ابن تيمية ومن القيم، لا يعزو إليهم أبدا إلا عن ابن القيم في موطن أو موطنين، لأن كان إذا ذكر اسمه خلاص يسجن الرجل مباشرة. بل قال تلميذه ابن عبد الهادي أو البزار، قال ليس البزار تاع الحديث، تلميذ شيخ الإسلام، قال من كرامات الله أو من إكرام الله لابن تيمية أن بقي شيء من كتبه، لأن ترى أن دولة كانت مسخرة لقطع كتبه، ومع هذا بقي
حرقها
كلها، تحرق هي ويسجن ويعذب من امتلكها، لكنها بقيت وانتشرت الآن. فالمتكلمون دخلوا في كتب اللغة وغير ذلك، لكن الحمد لله الحق ظاهر، الذي يقول ابن القيم الحق منصور وممتحن، فلا تعجب في هذه سنة الرحمن. قال أن الله إله واحد، لا ثم أكدها بقوله لا إله غيره، لا معبود بحق غيره سبحانه وتعالى، فلا يعبد أحد إلا الله. طيب هل الخبر هنا يقدر لا إله موجود أو لا إله حق غيره؟ حق، لأن لو قلنا لا إله موجود
الكل يعبد،
هذا فيه ما يسمى بوحدة الوجود. إذا قلنا لا إله موجود إلا الله، إذن كل الذين يعبدون هم الله، وهذا قول من؟ قول غلاة المتصوف الزنادقة كابن العربي وغيره. شي يقول؟ يقول أن وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. وقال بعضهم قال حينما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار، حتى قال قائلهم فرعون هو إمام الموحدين. ليش؟ لأنه قال ما علمت لكم من إله غيري، لأن فرعون فهم أن الله فيه، ولهذا الحلاج لما جاءوا يقتلونه قال هكذا، قال وما في الجبة إلا الله، أخزاه الله. ولهذا واحد مرة ناقشته وكان من أتباعه قال لي أما لما مات الحجاج كتب بدمه على الحائط لا إله إلا الله والحجاج ولي الله، قلت له والله كان يكتب على حيطان الدنيا كلها لا نعلم عدوا لله مثل الحجاج، عفوا الحجاج الحلاج، فهمتم؟ الحلاج. وابن الفارض في تائيته، حتى أن ابن الفارض في تائيته التي يقرر فيها هذا، يقرر فيها وحدة الوجود، إيش يقول في كلام الله حسن؟ يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، قال وتائية ابن الفارض مسبوكة لفظا، يعني نظم عجيب، كما أنت بردة البصير حيث الشعر قوية لكن فيها معاني باطلة، تائية ابن الفارض أكثر بكثير، أعذب لفظا وأخبث معنى، فيها الكفر، إلا أن الله تعالى حال في مخلوقاته والعياذ بالله، وأن الله مختلط بخلقه والعياذ بالله، وهذا كفر لم يقل به، يقول شيخ الإسلام اليهود ولا النصارى، اللهم النصارى لما قالوا حل في عيسى فقط، وهذا يقول حل في الكل شر، فقال شيخ الإسلام فجاءت تائية ابن الفارض كلحم خنزير وضع في صينية من ذهب، فهمت؟ يعني الإطار الصحن جميل لكن المعنى خبيث جدا، واضح الأمر؟ ولهذا ذكر شيخ الإسلام في رده على البكري قصة أن أحد هؤلاء المفتونين بهذه العقيدة جلس إلى شيخه وكان شيخه يقول له من حدثك أن في الكون شيء غير الله فقد كذب، فقال له الطالب فمن الذي كذب؟ اللي يتكلم هذا واضح، فبهت الذي كفر. هذه عقيدة طبعا لا يعتقدها إلا إنسان جن والعياذ بالله. قال لا إله إذن لا يقدر إلا حق، قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال لا إله غيره، أي لا معبود حق غيره. قال ولا شبيه له ولا نظير له، فالله جل وعلا لا يشبه خلقه، ولا نظير له أي لا مثيل له. قال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، قال تعالى هل تعلم له سمية، قال تعالى ولله المثل الأعلى، قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله ليس كمثله شيء لكن في نفس الوقت هو سميع بصير، فالأولى ترد على من مثل الله والأخرى ترد على من عطل صفات الباري سبحانه وتعالى. قال ولا شبيه له، والأدق تعبيرا أن يقال لا مثيل، حسنت. ليش؟ لأنه ما من شيئين إلا وبينهما نوع شبه، والنصوص نفت الشبيه ولا المثيل؟
مثيل.
المثيل، وأحسن شيء اتباع النصوص الشرعية، فإن الغلط يدخل من اقتفاء غير النصوص الشرعية، فكلما تمسك الإنسان بنص القرآن أو السنة كلما كان أبعد عن الخطأ، ولهذا أهل العلم يقول عند الأدعية يجوز أن تدعو الله بما شئت ما لم يكن فيه إثم وقطيعة، لكن كلما دعوت الله الأدعية الواردة في الكتاب والسنة كلما كان أفضل وأبعد عن الخطأ وأحرى القبول والإجابة. أما الألفاظ البشر فإنه يعتريها ما يعتريها. قال ولا شبيه له ولا نظير، ولا ولد له ولا والد، وهذا كله مجموع في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد في ذاته وفي أفعاله وفي أسمائه وفي صفاته سبحانه، الله الصمد الذي تصمد إليه المخلوقات في حوائجهم وهو غني عن الكل سبحانه، لم يلد ولم يولد، هذا نص كلام ابن أبي زيد رحمه الله، فليس له أصل وليس له فرع سبحانه وتعالى، بخلاف قول من قال فإن كان له أصل فأصله له أصل إلى ما لا نهاية، وهنا أبطلنا الخالق. وإذا أثبتنا له ولد فهذا الولد هل هو إله ولا غير إله؟ إذا كان إله إذن عندنا أكثر من إله، فإذا كان ليس إله فلا يمكن أن يكون ولدا، وهذا من باطل النصارى والعياذ بالله. قال ولا والد له ولا صاحبة، أي لا زوجة، قال تعالى ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، وهو دليل التمام، إذا كانوا اثنين لابد واحد يغلب الآخر، لا يمكن أن يتساوي. إذا تساوي يتميز الكون، يتقطع الكون، هذا يريد تذهب هنا وهذا يريد تذهب هنا. لكن الكون إذا رأيته ينتظم على إله واحد وعلى خالق واحد. فهو عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه. ولهذا لما سأل أحدهم أعربيا قال له كيف استدللت على ربك، فقال الأعرابي بفطرته قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. إذا رأيت بعرة فهناك بعير، وإذا رأيت أثرا على الأرض فهناك من مشى على هذه الأرض، هناك مسير. قال فسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج ألا تدل على السميع البصير. وهذه فطرة سليمة. ولهذا لما جاء الرازي وهرع الناس إليه مروا بامرأة فقالت إيش الناس هذه كلها تجري ليش؟ قالوا لها اليوم أتى الفخر الرازي. قالت ومن هذا الرازي؟ قال لها رجل هذا رجل عنده ألف دليل ودليل على وجود الله. فأطرقت المرأة بفطرتها ونظرت إلى ذلك المبهور بالرازي، قالت إن لم يكن للرازي ألف شك وشك محتاج إلى ألف دليل ودليل، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ ليس في الله شك، لكن لا بأس أن تحاج إنسان بتلك الفطرة. والله تعالى قولوا في أنفسكم أفلا تبصروا. قال ولا صاحبة ولا شريك له، ليس له شريك لا في ربوبيته فلم يخلق معه أحد، وليس له شريك في إلهيته فلا يعبد معه أحد، وليس له شريك في أسمائه وصفاته فهو الكامل وغيره ناقص سبحانه وتعالى. وإن قلنا أن ما من شيئين إلا وبينهما شبه فإن التشابه في أصل الأسماء، كما قال ابن عباس كما بين ثمار الدنيا وثمار الجنة إلا الاسم، هذا رمان وهذا رمان والحقائق مختلفة. وكذلك الله سميع وعبده سميع، وفرق بين سمع المخلوق وسمع الخالق كالفرق بين المخلوق وبين الخالق. ولهذا سمع النملة غير سمع الفيل، فإذا كان التفاوت حاصلا بين المخلوقات فلأن يكون بين المخلوق والخالق من باب أولى. ولعلنا في بعض الأبواب نأتي بقواعد مهمة في الأسماء والصفات تضبط لنا هذا الباب. قال نعم، وهذا كله كما قلت لكم مجموع في سورة الإخلاص. وسميت سورة الإخلاص لأن فيها إخلاص هذا الأمر لله وحده. ولعظمة هذه السورة كم تعدل هي في القرآن؟ ثلث القرآن، لأن القرآن ثلث قصص وثلث أحكام وثلث توحيد. هذا الثلث الخاص بالتوحيد مجموع في هذه السورة، سورة الإخلاص، تعدل من القرآن ثلثه. جاء في حديث لكنه لا يصح أن سورة الكافرون تعدل من القرآن ربعه. طيب سورة الكافرون فيها أيضا تسمى سورة ماذا؟ سورة الإخلاص. نعم سورة الإخلاص، ولهذا يقرأ بها في سنة الفجر وفي ركعتي الطواف وفي سنة المغرب. واضح؟ إذن كلاهما سورة إخلاص.
قبل النوم.
نعم
قبل النوم
موجود فيه
موجود حديث. طيب فتقرأ هذه ربع القرآن وهذه ثلث القرآن. طيب التوحيد العلمي وين؟ في هم الاثنين الإخلاص، اثنين توحيد. طيب أيهما فيها العلم وأيهما فيها العمل؟
العمل
والإخلاص
العلم.
يقول ابن القيم في بدائع الفوائد في تفسير المعوذتين قال ولما كان العلم مقدما على العمل كانت هذه تعدل الثلث وهذه تعدل الربع. أنتم يعني هذه أعظم، فالعلم أولى من العمل، العلم قبل القول والعمل. فلما كان هذا علم ثلث وهذا عمل ربع، لكن الحديث لا يصح، لكن هذا من باب لطائف العلم. قال ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء ولا يبلغ كنها، هذا ما قرأناه. اقرأ. نعم.
قال المؤلف رحمه الله ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء ولا يبلغ كنها صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في 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 ماهيته في ماهية ذاته.
أنا عندي مائية.
نفس
المعنى. نعم.
في مائية ذاته ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
أحسنت. قال ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، وبلغة أخرى هو الأول والآخر. وهذا الأول والآخر فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أحسن ما يفسر به القرآن، القرآن ثم السنة. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا عن الفقر. فقوله ليس لأوليته ابتداء أي أن الله أول بلا ابتداء، ولهذا الطحاوي في عقيدته قال أول بلا ابتداء آخر بلا انقضاء أو بلا انتهاء. فهمتم؟ قال ولا لآخريته انقضاء، يجمعه الأول والآخر. فالله أول بأسمائه وصفاته وأفعاله، آخر بأسمائه وصفاته وأفعاله. فإن قال قائل أهل الجنة خالدون فيها وأهل النار خالدون فيها، كيف تقول أن الله آخر إذن؟ الجواب إذن حتى هذه آخرة، صح ولا لا؟ يلا حسن.
في خلقه هو الذي خلق
الشيء. صحيح. يعني المقصود أن فرق بين من يبقى لأن البقاء صفة ذاتية له، وبين الذي يبقى لأن الله أراد أن يبقى ولو أراد أن يفنى لفنيا، فرق كبير. أن هؤلاء أهل الجنة تفضل الله عليهم بالبقاء، ولو شاء الله ألا يبقوا ما بقي في الجنة أحد، صح؟ وأهل النار كذلك. أما الله جل وعلا البقاء صفة ذاتية له لا تنفك عنه بحال من الأحوال، ولهذا فرق بين من يبقى لأن البقاء له وبين من يبقى لأن الله أبقى، وهذا فرق كبير بين هذا وهذا. واضح الأمر؟ طيب. قال ولا يبلغ كنها صفته الواصفون، أي مهما وصف الواصفون الله فإن معرفتهم بالله جل وعلا قليلة. قال ولا يحيط بأمره المتفكرون، قال تعالى ولا يحيطون به علما، وقال تعالى في الكرسي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فنحن لا نعلم عن الله إلا ما أخبر الله به إما في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أعرف الناس بربه، وما سوى ذلك فإن الباب غيب محض لأن الله محجوب عنا. ولهذا أسماء الله جل وعلا غير محصورة، وإذا كانت أسماءه غير محصورة فإن صفاته غير محصورة، لأن كل اسم فيه صفة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة قد مر معنا في قراءة كتاب التوحيد البخاري قال أسجد فأثني على الله أو فأحمد الله بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن. فإن الله يفتح على النبي صلى الله عليه وسلم بمحامد لا يعرفها الآن، إنما هي في الدنيا. ولهذا في دعاء الكرب في مسند أحمد وغيره أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فإن الله جل وعلا غيب عنا محجوب، لا نرى منه هذا الغيب أو لا نطلع إلا ما أطلعنا الله عليه. فقاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب ما هي؟ ما أثبت الله أثبتنا، وما نفى الله نفينا. طيب، وما لم يثبت الله ولم ينفي سكتنا. السكوت هنا هو السلامة، تسكت عنه لا تثبت ولا تنفي. فإذا جاء حديث في باب من أبواب الاعتقاد ننظر هذا الحديث صحيح، مثلا حديث الأصابع في صحيح مسلم أنها خمسة أصابع، هذا لا نعرف الحديث، هل صح الحديث؟ أثبتنا. إذا ما صح الحديث ما أثبتنا. إذن المدار وين؟ كما قال الإمام أحمد ندور مع الكتاب والسنة حيثما داروا. ولهذا قال الشافعي كلمته المعروفة قال آمنت بالله وبما جاء عن الله
على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله، وما جاء رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا أشكل عليك أمر تؤمن به كما أراد الله جل وعلا دون التفويض، وسيأتي الكلام عليه بإذن الله. قال: ولا يحيط بأمره، وقوله بأمره الأمر الكوني والشرعي، كوني ما يقع في الدنيا، والشرعي الأوامر الشرعية والقرآن وغير ذلك. الشرعي مهما بلغ العبد لن يحيط به، والكوني أبعد من أن يحيط به أحد. ولهذا يقول الطحاوي في عقيدته: والعلم علمان، علم في الخلق موجود، وعلم عن الناس مفقود، فمن رام العلم المفقود ضيع هذا وضيع الموجود، ومن رام العلم الموجود فوفقه الله جل وعلا مع القطع بأنه لن يطلع على العلم المفقود المقصود الغيب. فإن العبد مهما بلغ لن يعلم، ولهذا قال من قال من السلف علي وغيره: القدر سر الله فلا تكشفوه. فإن العبد كلما أراد أن يتعمق في معرفة بعض الأمور فإن حجاب الجهل سيسدل عليه. الطريقة الحسنة وين؟ هي اتباع الكتاب والسنة. ولهذا راح الرازي وتفنن في علم الكلام، ولما حضرته الوفاة فهو أو أحد أتباعه دخل عليه تلميذه فقال هو لتلميذه: أتعتقد في الله شيئا؟ قال: نعم. قال: وقلبك مطمئن به؟ قال: نعم. هو تلميذه. فبكى الرازي وقال: أما أنا فلا أدري ما أعتقد. ليش؟ إحنا في البلاد إيش نقوله؟ دخل من الباب خرج من الخوخة، دخل من هنا وخرج من هنا، لأنه لم يتبع طريق الكتاب والسنة. ولهذا قال الرازي في آخر حياته، قال: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال. أجسامنا أرواحنا في وحشة من جسومنا، ولم نستفد منه إلا قيل وقال. أجسامنا في أرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، وما استفدنا من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. يتكلمون بكلام إذا سمعه الإنسان يحس أن إيمانه ضعيف، لكن انظر إلى العامي كيف يدعو ربه مخلصا، ترى أن عنده من تعظيم الله وأسمائه وصفاته ومن التوكل عليه ما ليس عند طلاب العلم أحيانا. ليش؟ لأن العقيدة ليست كلاما إنما هي تعاش. ولهذا تجد عند الصحابة من اليقين والصدق ما ليس عند غيرهم، لأنهم وقفوا على علوم هي مبثوثة عند غيرهم لكن تصديقهم بها أعظم من غيرهم. ولهذا قال من قال: قال: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما بشيء وقر في قلبه وصدقته الأعمال. ولهذا لما سئل الحسن: الصحابة يعملون أقل ويؤجرون أكثر، ومن جاء بعدهم ربما عمل أكثر وأجر أقل، قال: هم عبدوا الله والآخرة في قلوبهم، وأنتم عبدتم الله والدنيا في قلوبكم. فرق كبير. ولهذا الصحابة كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يرون الجنة والنار رأي العين، فعندهم من الصدق والإخلاص ما ليس عند غيرهم. إن أردت هذا الصدق والإخلاص وأن تأخذ منه نصيبا فأنت سر على طريقه، أما طريقة المتكلمين فإنها حيرة وضلال. فإن الله جل وعلا لم يتعبدك بأن تعلم ذاته إلا بالأمر الذي أرشدنا إليه، لكن أرشدك إلى أن تتفكر في آياته. ولهذا قال هنا: قال: ولا يحيط بأمره المتفكرون. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته. وجاء في بعض الآثار: تفكروا في آيات الله أو في آلاء الله ولا تفكروا في الله، أي أنك تفكر في خلق الله، في رزقه، في آياته الكونية والشرعية. أما الله أنت تعبده بأسمائه وصفاته، تعلم أن الله رحيم، تعلم أن الله حليم، تعلم أن الله على العرش، وتعلم أن عرشه فوق السماوات، وتعلم أن لله يدين وأن له وجه وأن له عينين وغير ذلك، لكن هل كلفت بأن تعلم كيف ذلك الأمر؟ أبدا. ولهذا نحن نقول سبحان الله في قولك سبحان الله، أي أنك السلام الله، أي أنك تنزه الله. ولهذا التسبيح سلام ورحمة الله.
عنده درس ربما
عنده وقت
سبعة وربعة شوف معاك
لا 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 مكيش نشوف
فإن التسبيح هو التنزيه ونحن إذا أثبتنا نثبت بلا تمثيل وإذا نزهنا ننزيه بلا تعطيل وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة قاعدة إيش؟ إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل معايا ولا؟ طيب سنتوقف على كل قال ولا يحيط نعم ولا يتفكرون في مائية ذاته إذن أنت تتفكر في آلاء الله ونعمه ولا تتفكر في ذاته سبحانه وتعالى كيف هي قال من قال من السلف قال فكما
يوم الأحد انتوا وقال عندكم غير يوم الأحد لأن كاين واحد المرة كتنظف ما بين المغرب والعشاء
إذا قال بعض السلف قال الله جل وعلا موسى طلب أن ينظر إلى الله أرني أنظر إليك إيش قال الله جل وعلا له قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا قال كما أنه سبحانه لا يتجلى لشيء إلا اندك وكذلك لا يتفكر في كيفية ذاته أحد إلا هلك وهذا جربوه والعياذ بالله ستجد هذا ولهذا كثرة التفكر في كيفية الصفات هذا يتعب لأنك ليش الله قطع الطمع عن الوصول إليه فقال ليس كمثله شيء لأنك إذا أردت أن تعرف شيء هي أحد أمور إما أن تكون قد رأيته هل رأيت الله؟ الله في الدنيا لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا هذا قطعا حتى النبي صلى الله عليه وسلم رأى نورا ولم يرى الله أما في المنام هذا أمر آخر إذن أن تراه الأمر الثاني أن تكون قد رأيت جنسه الآلهة واحد فقط لو مثلا أنت لو حدثتك عن إنسان قد لا تعرفه ولكن تعرف أن الإنسان سيكون فيه راس وخشعه وأنف وكذا فهمت؟ تعرف أنه إنسان على كل فهمت؟ إذا حدثتك عن حيوان ولله المثل الأعلى إذا حدثتك عن حيوان فسأقول لك فصيلة هذا الحيوان سيكون عندك تصور مثلا إذا قلت نوع من الثعابين أنت تعرف الثعبان كيف هو قد لا تعرف حقيقة هذا فهمت؟ إذا لم ترى جنسه طيب هل رأيت مثله؟ إذا لم ترى جنسه لم ترى مثله الرابع هل وصف لك وصف كيفية؟ لا الله لم يوصف لنا وصف كيفية إنما وصفت لنا الأمور أن الله له كذا وله كذا ولهذا قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء الذي شاء الله هو الأسماء فقط ونثبتها على الحقيقة لله يدي يدان طيب كيف هذا؟ اقطع الطمع عن نفسك ولهذا قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولهذا قال ابن القيم في مقدمته النونية قال فالممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد إلها صمدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولهذا قال في نونيته قال لسنا نمثل وصفه كصفاته إن الممثل عابد الصلبان كان يعبد صليب كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان لا يعبد شيء شيء لا صفات له غير موجود قال من شبه الله العظيم قال من عط قال من شبه الله من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان ولهذا قال ليس كمثل شيء وسمع وصي يقول خليل هراس في شرح الواسطية قال هذه الآية هي دستور أهل السنة والجماعة رد على الممثلة ورد على المعطلة هذا عقيدتنا إثبات بلا تمثيل تنزيه بلا تعطيل قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أي بما شاء الله أن يطلع خلقه عليه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده أي لا يعجزه ولا يتعبه حفظهما وهو العلي العظيم وسع كرسيه الكرسي هو موضع القدمين كما صح عن ابن عباس وما جاء في تفسيره بأنه العلم ضعيف لا يصح والثابت ما جاء عن ابن عباس، وهذا له حكم الرفع لأن هذا لا يقال بالرأي. فالكرسي موضع القدمين، والعرش فوق الكرسي، والله فوق العرش. والعرش جاء وصفه في بعض الروايات هو مقبب، واضح. العرش فوق الكل وهو مقبب، وهو فوق الكل وهو مقبب. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح الفردوس قال هي أعلى الجنة ووسط الجنة، فهي هكذا أعلى ووسط. قال وسقفها عرش الرحمن، والله فوق عرشه، حتى يكون لكم تصور. لكن الكيفية لا نعلمها ولا يمكن أن تتصورها، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك قطعا. ولهذا يقول ابن عقيل في الفنون، يقول إذا كانت الروح التي بين جنبيك لا تعلم حقيقتها فكيف تعلم خالق الروح؟ لا يمكن أبدا. روحك التي بين جنبيك تدخل وتخرج، ولما تنام تذهب وترجع، وأنت لا تدري كيف ستعلم الله. فالله جل وعلا اقطع الطمع عن هذا البحث. قال وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذا كما ورد في الحديث، السماء الأولى للثانية كحلقة ألقيت في فلات، ثم ذكر بين السابعة والكرسي الكرسي السماء السابعة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات، ثم الكرسي وفوقه العرش، والعرش لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. قال ولا يؤوده، أي لا يعجزه ولا يتعبه حفظهما، حفظ هذا كله وهو العلي العظيم. هذا جزء من آخر الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله تعالى لما احتوت عليه من تعظيم الله ومن جليل المعاني، وهو العلي ذاتا وقهرا مع علو الشان. العلو في الذات والقدر والقهر، أهل البدع يثبتون القدر والقهر ولا يثبتون علو الذات، وسيأتي الكلام عليه في موضعه بإذن الله تعالى. قال وهو العظيم في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.